إلى عهد مالك يقول لم تدخل المدينة بدعة. فلا يمكن أن يجمع هذا الكم من العلماء ويتفقوا على شيء وليس له أصل. وإجماع أهل المدينة وهل هو حجة سيأتي تفصيله عند حكاية رحمه الله، لكن هذه الصيغة يشير بها في بعض الأحيان تلامس الإجماع، وبعض الأحيان يريد بها التأكيد على أن هذا الأمر ليس فيه اختلاف بين فقهاء المدينة وأئمة العلم في المدينة. و يعتبر موطأ الإمام مالك رحمه الله مرجعا في حكاية مذهب أهل المدينة، لأنه من المميزات في هذا الكتاب عن غيره من كتب الحديث أنه يورد الأحاديث ويورد الآثار ويورد مذاهب على أهل العلم خاصة في المدينة في زمانه رحمه الله برحمته الواسعة. نعم.
وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب.
الشفق مغيبه وذهابه هو بداية وقت صلاة العشاء ونهاية وقت صلاة المغرب، هذا محل إجماع، كلهم متفقون كما تقدم معنا في المواقيت أنه إذا غاب الشفق فقد انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: والمغرب ما لم يغب الشفق. فدل على أنه إذا غاب الشفق انتهى وقت المغرب وابتدأ وقت العشاء. لكن الخلاف ما هو المراد بقوله ما لم يغب الشفق، هل هو الشفق الأبيض أو الشفق الأحمر؟ والشفق الأحمر يسبق الأبيض في الترتيب، فيغيب الشفق الأحمر أولا ثم يغيب بعده الشفق الأبيض. وجمهور العلماء رحمهم الله على أن الشفق هو الأحمر، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشفق هو الأبيض، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وذكرنا الأدلة والقول الراجح، وأن العبرة بالشفق الأحمر وهو قول أئمة اللغة كالخليل وغيره، وذكرنا بعض الشواهد منها قول الشاعر: رميتها بنظرة من ذي علق قد أثرت في خدها لون الشفق. فقوله قد أثرت في خدها لون الشفق، فلم يقل الشفق لم يقيد وإنما أطلقه، فدل على أن العرب إذا أطلقت الشفق تريد به الشفق الأحمر، لأن الخد إذا غلبه الحياء وحصل فيه الحياء يحمر ولا يبيض، ومن هنا قال قد أثرت في خدها لون الشفق وهو أي أصبح أحمر. وهذا يدل على أن العرب إذا أطلقت الشفق فمرادهم به الأحمر، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان العربي ولغتهم. هنا الإمام مالك رحمه الله يشير إلى أن الشفق هو الأحمر، وهذا لما ذكرناه من الخلاف هل العبرة بالشفق الأبيض والشفق أو الشفق الأحمر. وبين الشفقين ما يقارب من 3 درجات فلكية، يعني بمعنى أن الشفق الأبيض يجلس بعد الأحمر بما لا يزيد عن ربع ساعة وما بين 10 دقائق إلى 12 دقيقة تقريبا.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله
لو غابت الشمس مثلا على الساعة 12 غروبي، ولا الغروبي ما عاد موجود، الغروبي ميزته أن المغيب ما يختلف فيه، تغيب الشمس على 12 تماما. وصلاة العشاء طبعا إذا غابت الشمس يعقبها الشفق ويبقى من ساعة إلى ساعة وزيادة، ما بين ساعة وأقل من ساعة على حسب ليالي الصيف والشتاء. إذا قلنا ساعة مثلا، بعد هذا يبدأ وقت الشفق الأبيض، يأخذ له ما بين 12 دقيقة إلى 10، ما بين 10 إلى 12 دقيقة. هذا القدر هو محل الخلاف بين العلماء رحمه الله، هل تصلى في صلاة المغرب قضاء أو أداء؟ على مذهب الجمهور إن صلى في هذا الوقت وهو الشفق الأبيض فهو قضاء، وعلى مذهب الإمام حنيفة فهو أداء. و إذا كان في حدود هذا القدر غالبا إذا غابت الشمس ما بين ساعة من ساعة وعشر إلى ساعة واثنتي عشر دقيقة إلى خمسة عشر دقيقة يدخل وقت العشاء قطعا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة.
الإغناء من العوارض التي تؤثر في إدراك الإنسان وحركته، ويختلف عن النوم أن النائم إذا أيقظته يستيقظ، والمغمى عليه إذا أيقظته قد لا يستيقظ. وأشار الأثر هذا إلى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يرى قضاء الصلاة إذا أفاق المغمى عليه بعد خروج الوقت، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة وطائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، أنه لا يلزمه القضاء من مغمى عليه، مذهب المالكية والشافعية وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وذهب الحنابلة والحنفية إلى القضاء على تفصيل عندهم في عدد الصلوات وكيفية قضائها، أما من حيث الأصل فإنهم يرون أنه يقضي، ويرون أن الإغماء لا يوجب إسقاط الصلاة عن المكلف إذا أفاق بعد خروج الوقت. كلهم متفقون على أنه إذا أفاق في الوقت فلا إشكال، أنه إذا أفاق في الوقت فلا إشكال، لكن يرد الخلاف هل العبرة بركعة أو العبرة بتكبيرة الإحرام على التفصيل الذي ذكرناه في القدر الذي تدرك به الصلاة، وهل يشترط أن يتطهر يحتسب وقت طهارته أم يحتسب فقط وقت فعل الصلاة، على خلاف أيضا حتى عند المالكية رحمهم الله. من حيث الأصل أن المغمى لا يجب عليه القضاء، والسبب في هذا أن الإغماء لا يكون باختيار الإنسان غالبا، الإغماء لا يكون باختياره، ومن هنا إذا كان الإغماء وزوال العقل أو زوال العقل باختيار الإنسان كشرب المسكر والعياذ بالله أو المخدر للعمليات الجراحية فإنه لا يوجب سقوط القضاء ويلزمه أن يقضي، فيفرق بينه وبين المغمى عليه من هذا الوجه، فلا يأخذ حكم المغمى عليه ولا يأخذ حكم المجنون. ومذهب عبد الله بن عمر أرجح وأقوى، والذين قالوا بوجوب القضاء استدلوا بحديث ضعيف عند الدارقطني، ولو صح لكان فيصلا في النزاع، وأيضا استدلوا ببعض الآثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فإن صحت أصبح الصحابة عندنا مختلفين، بعضهم يرى القضاء وبعضهم لا يرى القضاء. وإذا نظر إلى وجود العذر وشبهيته بالإسقاط خاصة وأنه أقرب إلى الجنون ويكون في حكم الجنون، كان مذهب من يرى الإسقاط أقوى. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي.
من أفاق في الوقت لا إشكال أنه يصلي وتلزمه الصلاة على الأصل، لأنه إذا كان مفيقا في جزء من الوقت فقد توجه عليه الخطاب والأهلية متوفرة فيلزمه فعل الصلاة ولا تسقط عنه الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب النوم، النوم عن الصلاة. قال رحمه الله:
باب النوم عن الصلاة. النوم عن الصلاة متعلق بمسألة المواقيت، له صلة بالمواقيت، لأن مما يفوت وقت الصلاة النوم، قد يفوت الوقت كاملا، وقد يفوت وقت الاختيار، وقد يفوت وقت الفضيلة، وعلى كل حال هو من مسائل المواقيت. باب النوم عن الصلاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث الواردة عليه صلى الله عليه وسلم في حكم من نام عن الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أن رسول الله عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى.
هذا الحديث أصله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرى بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ووقعت هذه الحادثة أي النوم عن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قيل في 3 مواضع، منها رجوعه من خيبر، ومنها بين المدينة ومكة، وموضع ثالث قالوا كان معه قرابة ما بين 7 إلى 10 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في قصة مع أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاهم. قوله أسرى، السري هو المشي في الليل، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والمشي في الليل أرفق بالدابة وأرفق بالمسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم مشى في هذه الغزوة ليلا لاحتمالين. الاحتمال الأول أنه كان عليه الصلاة والسلام مشفقا على أصحابه من العدو، وهذا اختاره الإمام أبو محمد الأصيلي رحمه الله، وفسر فيه فزع النبي صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ أنه كان مشفقا على أصحابه. وعادة الجيش أنه إذا سرى في الليل أمن من العدو، لأن السري في الليل يكسبه البعد أكثر والتواري، وإمكان الذهاب من طرق متعددة يمكنه أن يسلم من كيد العدو ومن لحوقه به. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام في أساره أشد الناس رحمة وشفقة على من معه لمن معه صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان إذا ساروا في السفر يسير في آخر الركب صلوات الله وسلامه عليه، يسير مسير الضعيف صلوات الله وسلامه عليه، فكان يشفق على أصحابه. فقالوا مشى في الليل لهذا الأمر كونه يخاف عليهم من العدو. وقيل إنه أسرى الليل على العادة في الأسفار من قلة المؤونة وخفتها على الناس وعلى الدواب والرواحل، والأمر محتمل، يعني يحتمل كل الأمرين، لأنه كان قافلا من غزوة صلوات الله وسلامه عليه، أسرى بأصحابه. نعم، فيه دليل على مشروعية السير ليلا في السفر، وقد جاء الترغيب فيه، قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى فيه ما لا تطوى به في النهار. اختلف العلماء في قوله إن الأرض تطوى بالليل، قال بعض العلماء: تطوى حقيقة، أي أن الله يطويها للمسافر، وهذا ليس بمعجز، لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن مد الأرض قادر على أن يطويها. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر وهو الصادق المصدوق عن ربه أنها تطوى فهي تطوى، هذا على الحقيقة. وبناء على هذا يكون الإنسان إذا سار مسيرا فإن مسيره بالليل يطوى أكثر مما لو سار نهارا. وقال بعض العلماء إن قوله تطوى المراد به المجاز، وهو التجوز في العبارة لمعان موجودة، بمعنى أنه إذا سار في الليل فإن وهج الشمس وشدة الحر ومؤونة النهار لا تكون موجودة في الليل، فالدابة تسرع أكثر، وحينئذ بدل أن يمشي في النهار 10 سيمشي في الليل 15، وقد يمشي في الليل 20 على حسب جده واجتهاده وجد دابته. فإذا نظر إلى هذا المعنى أصبح كأن الأرض طويت له، وكلا المعنيين صحيح، ونحن لا نشك أن الله قادر على أن يطوي للمسافر ويطوي للمقيم، الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأصل حمل اللفظ على الحقيقة، أصل حمل اللفظ على الحقيقة. ومن المجرب أن السير في الليل يختلف كثيرا عن سير النهار، ومسيره عليه الصلاة والسلام بالليل فيه دليل على مشروعية السير ليلا، وقلنا أنه مرغب فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك بقوله عليكم بالدلجة. والدلجة ظلمة الليل، ولا شك أن هذا يدل على أنه أرفق وأيسر، وأنه إذا كان فيه رفق بالسائر وبالدابة التي يسير عليه فلا شك أنه سيحصل له ذلك الخير. والعجيب أن هذا الأمر لا يقتصر على الدواب، بل حتى على السيارات الموجودة في زماننا والقاطرات والطائرات. ومن المشاهد والمجرب حتى أن الرجل يجد الفرق شاسعا بين المسير نهارا والمسير ليلا، وهذه الأمة لا تحتاج إلى أحد أن يعلمها بعد أن علمها ربها وعلمها رسولها صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله جل جلاله، كل شيء تعلمه، حتى مسيرها في السفر علمت، وعلمت من شدة الحر وشدة البرد أنها من فيح جهنم وأنها نفس من جهنم. هذه الأمة التي أخذت من كتاب ربها ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا ينبئك مثل خبير، ما هو مثل كان هنا ديناصور من 1,000,000,000 سنة. هذه علوم حقيقة، ولا أصدق من الله قيلة، ما فيها الضر في الخيالات والأوهام، هذا العلم النافع، ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك من ضياع هذه الأمة أن تحس أنها تحتاج إلى أحد، ما بقي شيء لا من علوم الشرع ولا من علوم الطبع ولا من أخبار السماوات ولا من أخبار الأرض. إذا جاءتك بنص الكتاب والسنة وجدتها بينة واضحة، قل إني على بينة من ربي. وهذا البيان بيان أحكم الحاكمين الذي يقص الحق وخير الفاصلين سبحانه، ما يشعر المسلم أنه يحتاج إلى أحد. ولذلك من أعظم ما يكون بلاء على الأمة انهزام المسلم وشعوره بالنقص. وصدق عليه الصلاة والسلام حينما يقول من أعطي القرآن فظن أن غيره أعطي خيرا منه فقد ازدرى نعمة الله عز وجل عليه، نعمة الله بالقرآن، لأن القرآن فيه هذه الحكم والأحكام العظيمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة السير في الليل، واجتمعت السنة القولية والفعلية على تفضيل السير ليلا. ولذلك لو أدلج الإنسان وسرى بالليل يطلب السنة فإنه يثاب، إذا قصد بهذا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديق الوحي والعمل به فإنه يثاب. نعم.
حتى إذا كان من آخر الليل عرس،
حتى إذا كان من آخر الليل عرس، والتعريس النزول في آخر الليل ولا يقال لغيره، عرس إذا نزل آخر الليل. وقد جاء في الحديث الآخر أنهم لما نزلوا قال حذيفة ولم يكن أجمل منها، يعني الإنسان لما ينزل وهو في شدة التعب خاصة في السفر وفي البر، فإذا نزل في آخر الليل في ليالي الصيف ويكون نسمات السحر قبل الفجر أو في الثلث الأخير لا أجمل منها. وما ذنب أعرابية رمت بها الأقدار من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي، إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرة ولولا أنتاها لجنت. فهذا معروف، يعني نزل به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل وهي من أحسن الضجعات وأجملها، لأن تأتي بعد التعب والعناء، ويكون الجو غالبا في أحسن أحواله خاصة في أيام في ليالي الصيف، أما في ليالي البرد عاد الله يستر. وعلى كل حال ورد قال وقعنا وقعة لا أجمل منها، يقول لما نزلوا وأرادوا أن يناموا لأنهم محتاجون للنوم، والجو من أجمل ما يكون بخلاف ما إذا نام في أول ليالي الصيف، لأنه ينتابه الحر فيقلقه ويزعجه حتى ينام بصعوبة، ولربما ما ينام إلا بعد منتصف الليل، وهذا معروف. ولا يعلم الناس نعمة الله عز وجل عليهم بهذه المكيفات، لخر العبد ساجدا إلى يمكن قيام الساعة، لو يعلم كيف كانت الناس تعيش في شدة الحر والقر لا أدرك نعمة الله عز وجل عليه. فنزلوا في هذا الوقت وهو من أجمل الأوقات، واختاره عليه الصلاة والسلام، يقولون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وهذا ذكره الإمام القيم له كلام نفيس رحمه الله وكلامه نفيس الحقيقة في الهدي لما تكلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجدلي الطبعي أن الله اختار له أكمل ما يكون من الصفات حتى كان منامه ووقت نومي وصفة نومي والحالة التي ينام عليها أكمل الحالات. انظر حتى في السفر لما كان يمشي ومتى كان ينزل صلوات الله وسلامه، وانظر دقة الأمر لأنه لو سرى بهم إلى الصبح ربما صلوا الصبح وهم نائمون، ولكن اختار عليه الصلاة والسلام لهم وقتا في ثلث الليل الآخر أن يناموا وأن يضطجعوا حتى يتقووا على العبادة والصلاة. نعم.
وقال لبلال اكلا لنا الصبح،
وقال لبلال اكلا، وفي الرواية الأخرى ارقب لنا الفجر، يعني راقب لنا الفجر، اكلا لنا الصبح. هذا فيه دليل على مشروعية توصية الإنسان لغيره أن يوقظه للصلاة، ويستوي في ذلك نوم الليل أو نوم النهار إذا خشي أن لا يستيقظ. وفيه دليل على مشروعية وجواز النوم في الليل متأخرا إذا غلب على ظنه أنه يقوم للصلاة، وفيه دليل على أن الواحد يكفي وأنه لا يشترط أكثر من واحد. وقال لبلال اكل أنا الصبح، فدل على أنه لا حرج أن يسهر الإنسان ما دام أنه يغلب على ظنه أنه يوقظ للصلاة. في حكم ذلك الآلات المنبهة الموجودة في زماننا، فلو تأخر في نومه وغلب على ظني أن هذه الآلة تساعده وتعينه بإذن الله على القيام جاز له أن يؤخر وأن ينام، ثم ينظر إذا كان غالب أحواله أنه يقوم ويستجيب لها إذا أيقظته فالحمد لله، أما إذا كان غالب حاله تكسير الساعات والنوم فهذا أبدا يحتاج إلى شخص يقف عليه ولا يكفي، ومنهم من لا يكفي شخص بل لابد باثنين، ومنهم من يثلث ومنهم من يربع. فعلى كل حال من حيث السنة دلت على مشروعية على جواز تأخر الإنسان بالسهر ونومه متأخرا بالليل ولو كان قبل الفجر بيسير ما دام أن هناك من يوقظه أو عنده من يستعين به بعد الله على إيقاظه لصلاة الفجر، هذا أصل عند أهل العلم رحمه الله. نعم.
ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له.
ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيه دليل على مشروعية إسناد الأمر إلى الواحد أو إلى الجماعة من الركب، ولو كان هذا الأمر في عناء ومشقة على هذا الواحد ليقال احتمل الضرر الخاص للمصلحة العامة، خاصة إذا علم طيب نفسه بذلك، ومن أسند إليه مثل هذا فأجره عظيم. مثلا لو سافرت مع جماعة وكنت معروفا بقيام، يعني عرفت من نفسك أنك تقوم الليل ويمكنك أن تواصل إلى الفجر، ومعك إخوانك قد أجهدهم السفر ولا يستطيعون أن يواصلوا إلى الفجر، تقول لهم ناموا وأنا أوقظكم، في إجهاد فيه مشقة لكن نفس تطيب بهذا. لماذا؟ لأنك إن أيقظتهم كان لك أجرهم، لأنك إذا أيقظتهم كان لك أجرهم، وهذا في فضل عظيم. صحيح أنه مشقة وعناء لكنك تصيب فضيلة، ومن أعظم الأجر أعظم المعونة إذا كانت المعونة على خير، فكيف إذا كانت على خير الأعمال وأحبها إلى الله والصلاة. وفي هذا دليل على احتمال الضرر الخاص لتحقيق المصلحة العامة. نعم.
وكلأ بلال ما قدر له. ثم
وكلأ بلال ما قدر له، ورد أنه كان يصلي بالليل، أنه كان رضي الله عنه يصلي ثم استند إلى راحلته عند قرب الفجر. وفيه دليل على مشروعية الصلاة في السفر، قيام الليل في السفر، أنه لا حرج فيه. نعم.
ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه.
استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، مقابل الفجر معنى أنه إلى جهة المشرق، وإن كان الفجر في الأصل ينفجر ضوءه منتشرا، لأن الفجر هو الفجر الصادق وليس الفجر الكاذب، والفجر الصادق هو الذي ينتشر. ورقد رضي الله عنه وأرضاه الفجر مستندا إلى راحلته ينتظر بزوغ الفجر، وجاء كما سيأتي في آخر الحديث أن الشيطان ما زال يهديه حتى نزلت عليه السكينة وآسية الرحمة فنام رضي الله عنه وأرضاه، كما سيبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سبب فوات الصلاة عليه. نعم.
فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم
واستند إلى راحلته، في دليل على مشروعية الاستناد إلى الدابة والاتكاء عليها والارتفاق بها، أنه لا حرج في ذلك ولا بأس، شريطة أن لا يكون في ضرر بطريقة فيها ضرر أو فيها امتهان وأذية لها. نعم.
فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس.
فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين حتى طلعت عليهم الشمس. الحوادث قلنا التي وقعت فيها النوم ثلاثة كما ذكرنا، حادثة حصل فيها هذا، وحادثة كان أول من استيقظ أبو بكر وعمر، وجعل عمر يكبر كما في صحيح مسلم حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحادثة في هذه الحادثة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فزعا من حر الشمس. نعم.
ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيه وجهان، قيل له فزع من خوف أن يدركه العدو، فكان فزعه من الشفقة على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وفزع لأن الأمر، وقيل فزع لفوات الصلاة وذهاب وقتها، لأنه كان ينتظر أن يقوم في الليل فإذا به يفاجأ بالنهار، فصار أمرا مفزعا له لما فيه من فوات وقت الصلاة، وهو أمر يفزع ويقلق. نعم.
فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك.
فقال بلال رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في اختصار في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فبين أن هذا من الله عز وجل، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. واعتذر بلال رضي الله عنه بهذا، أي أن من طبع الإنسان وخلقتها أنه ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان أن يقوم وكان بالإمكان أن لا يفوته وقت الفجر، ولكن الله لحكمة أوقع هذا الأمر لأن فيه تشريع، ويقوم من الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، وهذه البشرية يقع منها ما يقع من البشر، لكنه معصوم أن يدخل على الوحي بسببها شيء، أما إذا كانت تعين على كمال الوحي وكمال التشريع فهي متسقة مع الأصل، ولذلك لا يلبس هذا الأمر فيقال كيف النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وينام عن الصلاة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ويسحب، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ويخطئ في تبذير النخل، هذه كلها مهاترات، ومن يستمع إلى أصحاب هذه المهاترات يقعون في كثير من الأغلطات، لكنه إذا رد الأمر إلى أهل العلم ونظر كيف يفسر أهل العلم هذا الأمر وما هي الحكم العظيمة المبنية على هذا الأمر أدرك أنه خير كثير. ولذلك لما سحر عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الآيات على عظمة الله جل جلاله، وأن الإنسان مهما بلغ من الصلاح وعلو المرتبة والحفظ من الله عز وجل فإنه تحت رحمة الله عز وجل، حتى نبي الأمة صلوات الله وسلامه. ولذلك من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويبالغ فيه ويعطيه صفات لا تليق إلا بالله عز وجل يكذب بمثل هذا، وقال له: انظر كيف سحر عليه الصلاة والسلام، لتعلم أنه بشر وأنه تحت رحمة الله عز وجل، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي إن شاء أن يبتليه ابتلاه وإن شاء أن يحفظه حفظه، وقد حفظه الله عز وجل. فهذه حكم عظيمة وأسرار جليلة كريمة. ولما سحر عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل المعوذتين، فجعل الله عز وجل فيها من الخير ما لا يعلم إلا هو سبحانه وتعالى، وصار سحره عليه الصلاة والسلام سلوى لكل مصاب، وما من بلاء إلا وقد سبق عليه الصلاة والسلام غيره به بمثله أو بما هو أعظم. فإذا صار هذا البلاء الذي يتسلط فيه الشيطان على الإنسان وجاء الإنسان يحتقر نفسه، تذكر نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وتذكر الأحاديث الصحيحة، حينما كان عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح، يعلم عندها أن لله حكما عظيمة، وأنه إذا كان عليه الصلاة والسلام ابتلى بهذا فمن باب أولى أنا. كذلك إذا نام عن الصلاة وأخذ يغلو في الدين ويلوم نفسه ويوبخها ويقرعها، تذكر أن هذا شيء لا يملكه، وأن هذا شيء فيه عذر من الشرع، وأن عليه أن يبتعد عن التنطع وعن الغلو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نمع عن الصلاة. ولذلك قال بلال: أخذ بعين الذي أخذ بعينك يا رسول الله. وبناء على هذا، إذا ردت مثل هذه الأحاديث إلى ما ذكره أهل العلم وإلى ما استنبطوا منه من الحكم والأسرار، تبين جليا أن هذا ليس له بساس بأي شيء من الشرع والوحي، لا من قريب ولا من بعيد. لأن كونه عليه الصلاة والسلام يسحر، لما سحر عليه الصلاة والسلام ما بلغ غير الذي أمر بتبليغه، ومع كونه مسحورا ما استطاع الشيطان أن يقذف على لسانه شيئا غير الوحي، ما استطاع. وهذا يدل على أنه لا يستطيع الشيطان إذا آذى أن يتجاوز الحد الذي وضعه الله فيه. وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام في الصحيح لابن صياد: اخسأ عدو الله فإنك لن تعدو قدرك، اخسأ عدو الله فإنك لن تعدو قدرك. هذه حكم عظيمة وأسرار كريمة يعلمها من يعلمها من أهل العلم الراسخين الذين نبهوا عليها في كتبهم رحمهم الله برحمة واسعة من سلف هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله برحمة واسعة، وجزاهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. فهذه النوم، قضية النوم، قضية فيها حكم، ولذلك ترتب عليها التشريع في حكم الصلاة الفائتة بالنوم، وأن من نام عن الصلاة أو نسيها أنه يصليها إذا ذكرها، وأن الصلاة إذا نام عنها يقام لها، وأنه إذا نام في موضع وفاتته الصلاة أنه ينتقل منه، إلى غير ذلك من الأحكام التي ترتبت على هذه الحادثة. فلو لم تقع هذه الحادثة لما علمنا هذه الأحكام ولما بينت هذه الأحكام. وهكذا لما سهى عليه الصلاة والسلام وقع منه السهو في صلاته عليه الصلاة والسلام لأجل التشريع، فزاد في الصلاة ونقص من الصلاة عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. كل هذا لأجل حكم عظيمة وأسرار كريمة بيّنها العلماء رحمهم الله في شرح هذه الأحاديث. وينبغي للمسلم ألا يلتفت، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، إلى ما يقال أو يحكى. إذا جاءك أي شخص قل له: يا أخي، هذا الحديث في الصحيحين، الصحيحان شرحهما أئمة علماء راسخون في العلم، ما عندك مشكلة، النصف ساعة التي جلست فيها على قناة أو جلست فيها تقرأ كتاب، خذ منها ربع ساعة وقرأ فيها صحيح البخاري، فتح الباري أو عند القاري، وانظر لجواب أهل العلم وكلام أهل العلم. وبدل أن تضيع نفسك فتأخذ الدين من ملأ من يضيعك ويضعك المهاترات، خذ العلم من أهله، هذا هو جواب الناس وهو العلاج. أو تحفظ ما قاله أهل العلم وتبينه بالطريقة التي بينوها في شروحهم. فهذا النوم لا يؤثر في التشريع بشيء، وليس قادحا في عصمة الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام، بل كانت منه حكم عظيمة كما بينا، وترتب عليه من الأحكام الشرعية ما بيناه وسنبينه. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا.
فقال عليه الصلاة والسلام: اقتادوا. وفي الصحيح إن هذا المنزل حضرنا فيه الشيطان، فقد نزل في الوادي، ولما نام عن الصلاة قال: إن هذا المنزل حضرنا فيه الشيطان، فاقتاد عليه الصلاة أمرهم أن يتحولوا من الوادي إلى مكان آخر. فيه فوائد: الفائدة الأولى طبعا أول شيء إطلاع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر من الغيب الذي لا يعلم إلا الله علام الغيوب، فمن الذي يعلم أن الشيطان حضر أو لم يحضر؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان جاء إلى بلال وما زال يهدي كما يهدى الصبي حتى نام رضي الله عنه وأرضاه. هذا من أمر الغيب، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان نائما، لكن الله عز وجل أطلعه عليه. وقوله اقتادوا سببه كما ذكرنا حضور الشيطان، بني على هذا أن من نام عن الصلاة في موضع فالسنة له ألا يصلي الصلاة في الموضع. فإذا كان مثلا في غرفة أو في موضع من البستان أو المزرعة ينتقل إلى موضع آخر يتحول عنه. المسألة الثانية في كراهية الطاعة في أماكن السخط، أماكن العذاب، والأماكن التي تحضرها الشياطين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة في مكان وصفه بكون الشيطان حضر فيه، فمن باب أولى إذا كان مكان عذاب. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مر بديار ثمود ضرب دابته وأسرع وطأطأ برأسه صلوات الله وسلامه عليه، وقال لا تمروها إلا وأنتم باكون أو متباكون لا يصيبكم الذي أصابه. فأماكن السخط والعذاب والأماكن التي تحضرها الشياطين لا خير فيها، ويحرص الإنسان على أن يذكر الله في الأماكن الطيبة. وفعل هذا عليه الصلاة والسلام بالتحول والانتقال من المكان. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقتادوا، فقام الصحابة وركبوا رواحلهم وحركوا دوابهم، ثم تحولوا من الموضع إلى موضع آخر، وهذا يستغرق زمانا لأنه مع الجيش، فهذا يستغرق زمانا. إن كان في غزوة خيبر لا يقلون عن 1500 الذين شهدوا هذه الواقعة على الصحيح، هذا 1500 كلهم يهبون ويقتادهم وينشون إلى موضع آخر، فهذا يستغرق وقتا. بني عليه أن القضاء ليس فوريا، بمعنى أنه إذا خرج وقت الصلاة فقضاؤها ليس واجبا أن يكون مباشرة بعد النوم بعد الاستيقاظ مباشرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى هذا القدر من الزمان، مع أن التحول عن الموضع مستحب وليس بواجب، إذ لو صلى الإنسان في الموضع الذي فاتته الصلاة صلاة صحيحة بإجماع، فكونه يطلب المستحب ويفوت عليه هذا الوقت والقدر من الزمان دل على أن القضاء ليس على الفور. وبناء على ذلك لو أنه نام عن صلاة الفجر واستيقظ جنبا مثلا بعد طلوع الشمس بساعة وكان مرهقا، فقال أريد أن أنام ساعة أو ساعتين قبل دخول وقت الظهر ثم أغتسل وأصلي، ساغ له على هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر بالفور بالقضاء. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يقتضي أنه يجب عليه أن يقوم مباشرة بأداء الصلاة بقضاء الصلاة وأنه لا يؤخرها. ولكن هذا الحديث انتزع من جواز التأخير عند القضاء، وأنه لا يشترط المبادرة بالقضاء ما لم يدخل وقت الصلاة الثانية كما يضبطه به البعض.
فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا،
فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، هذا يكلف يأخذ من الوقت كما ذكرنا، واقتادوا شيئا استجابة لأمره عليه الصلاة والسلام. اقتادوا شيئا يعني مسافة، قطعوا مسافة بقدر ما يبتعدوا بها عن الوادي.
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة،
ثم أمر بلالا فأقام الصلاة، هذا الذي عليه كثير من الرواة الموطأ أنه أمره فأقام الصلاة، وفي رواية في الصحيح أمره فأذن ثم أمره فأقام الصلاة، أمره فأذن فصلى عليه الصلاة والسلام غيبة الفجر ثم أمره فأقام الصلاة. فعلى رواية التأذين فيه دليل على مشروعية التأذين للفائتة، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله في موضعها، فإنه أذن عليه الصلاة والسلام مع أن صلاة الفجر قد خرج وقتها، وصلى عليه الصلاة والسلام رغيبة الفجر، صلى ركعتين وهما رغيبة الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع رغيبة الفجر لا حضرا ولا سفرا، فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوها ولو طلبتكم الخير، وقال رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا من ركعتي الفجر، أو من ركعتي الفجر، أنه كان لا يتركها في الحضر ولا في السفر. فابتدى عليه الصلاة والسلام بركعتي الرغيبة، وهذا فيه دليل الرواية في الصحيح التي فيها أنه صلى رغيبة الفجر تقوي جواز التأخير، لأنه لو كان القضاء على الفور مباشرة ما ساغ أن ينشغل بالنافلة، ولكنه صلى رغيبة الفجر والرواية صحيحة ثم أمره فقام فصلى بالناس الصبح، فهذا التأخير وقع لنافلة، يعني من أجل أن يصلي نافلة. وقد أجمع العلماء على أن الوقت إذا كان ضيقا أو من استيقظ ولم يبقى إلا بقدر ما يصلي قبل غروب الشمس أو قبل طلوعها لا يجوز له أن يتنفل بالنافلة، ويصبح واجبا مضيقا، يصبح الواجب مضيقا عليه، ويجب عليه أن يبادر بالفعل. وفكونه عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى صلى رغيبة الفجر ثم أمره فأقام أقام الصلاة، وهذا فيه دليل على مشروعية أيضا الإقامة للفائتة. نعم.
فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح،
فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح قضاء، إن وقتها قد خرج، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، وظاهر قوله صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أي صلاها على الصفة التي من عادته أن يصلي عليها من الجهر فيها، ولم يذكر اختلافا، ما قال مثلا خففها أو قصر فيها أو طولها، فهذا يدل أنه فعل مثل ما كان من عادته أن يفعل. نعم.
ثم قال حين قضى
ينبني على هذا أن قضاء الصلاة يرعى فيه أنه إذا جاء يقضي الصلاة يحرص على السنة كما هي، وأنه لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص القضاء أثناء فعله بتخفيف أو تطويل، وإنما يكون على السنن، فيدل على أن على الأصل الذي ذكرها أنه يفعل السنة كما لو فعلها في أداء. نعم.
ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري.
من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، اللفظ الآخر من نام عن صلاة أو نسيها، النوم النسيان من الأعذار، وهذان العذران يوجبان سقوط الإثم لا سقوط الفعل، ولذلك قد يوجب العذر سقوط الإثم والفعل والترك، وقد يوجب الأول دون الثاني، ولذلك تجد الإنسان قد يكون معذورا فيفعل محظور وهو معذور ويجب عليه الضمان، كما في الفدية في حلق الشعر من الأذى فهو معذور، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه والقمر يتناثر على وجهه قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه، فقال ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، ثم قال أطعم فرقا بين ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكا، فهو مريض ومعذور ومع ذلك طالبه بضمان وفدية، وقد يطالب بالفعل نفسه كما في الصلاة. إذن الأعذار لا توجب من كل وجه سقوط الفعل وسقوط الإثم، ولذلك قد توجب رفع الإثم والفعل وقد توجب رفع الإثم دون المطالبة دون رفع المطالبة بالفعل. هنا طالب مع كونه ناسيا للصلاة يطالب بفعلها. من نسي صلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقوله نسيها، النسيان ذهاب الشيء عن ذاكرة الإنسان وعن إدراكه، لو ذكر به تذكر، هذا الناسي أنه إذا ذكر تذكر. من نام عن صلاة أو نسيها ينساها بالشغل، نسأل الله السلامة والعافية، يشغل حتى ينسى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها، وأصل التقدير فليصلها إذا استيقظ وإذا ذكرها، وإنما عاد على الأخير على عادة العرب في الاختصار فليصلها إذا ذكرها، إنما المراد نبه لكونه يصلي إذا ذكر على أنه يصلي إذا استيقظ من النوم، وكل من النسيان والنوم عذر. وقاله فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، كما في الرواية في الصحيح فليصلها إذا ذكرها، كما في الرواية الصحيحة لا كفارة لها إلا ذلك. مثل الآية أقم الصلاة لذكري ولقراءة للذكرى، وكان يقرأها بعض السلف على هذا الوجه، وقوله أقم الصلاة للذكرى ضد النسيان، أي إذا ذكرت الصلاة فأقمها. هذه الآية هي خطاب من الله عز وجل لموسى عليه السلام، وأقم الصلاة لذكري، وهذا الخطاب فيه في استشهاده عليه الصلاة والسلام به دليل على المسألة الأصولية، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بهذه الآية وهي في شرع من قبلنا، فدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ولذلك يؤكد هذا الكتاب في قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ولذلك لما قيل لابن عباس من أين أخذت سجدة صاد، أي سجدة داود في صاد، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وقال من قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي فداود منهم. فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله في الاحتجاج بشرع من قبلنا أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله. عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة.
هذه الحادثة الثانية والقصة الثانية وهي وقوعها في طريق مكة برجوعه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. نعم.
ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة
كما تقدم معنا تقدمت مسائل ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة قال له ارقب لنا الفجر مثل ما وقع في الحادثة الأولى. نعم.
فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس.
نعم.
فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم
كما تقدم أن ينادي بالصلاة أو يقيم هنا على الشك وفي الرواية الأخرى وهي ثابتة أنه أذن أمره أذن ثم صلى عليه الصلاة والسلام لغيبة الفجر ثم أمره فأقام. نعم.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير
ثم انصرف إليهم هذا الانصراف بعد انتهاء الصلاة وفيه مشروعية وعظ الإمام الناس عند وجود الحاجة بعد الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم